إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. أخرجه البخاري والطيالسي وأحمد والترمذي وابن ماجه وهناد في الزهد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه، وكذلك في الحلية له، وأخرجه غيره. رجال إسناده: هناد بن السري بن يحيى ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، توفي سنة 43، وأخرج له مسلم وأصحاب السنة. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن، صاحب حديث، توفي 79، وأخرج له الجماعة. أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة مكثر، عابد، اختلط بأخرة ويدلس، توفي 29، وأخرج له الجماعة. عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله يقال أبو يحيى الكوفي، مخضرم، ثقة، عابد مشهور، توفي 74، وأخرج له الجماعة. عبد الله هو ابن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الصحابي المشهور، مات رضي الله عنه 32، وأخرج له الجماعة. من لطائف إسناد الحديث أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له البخاري في الصحيح. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بثقات الكوفيين من أوله إلى آخره، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم، ومنها أن صحابيه من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأقرأ الناس لكتاب الله تعالى، ذو مناقب جمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن عمرو بن ميمون صرح يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه عن عمرو بن ميمون عند البخاري في الأيمان والنذور، فزالت تهمة التدليس عنه لأنه مدلس مشهور. والمعنى الإجمالي للحديث ولأحاديث الباب هو: ما أحوج القلوب بين الحين والحين إلى ما يبعث فيها الوجل ويثير فيها الخوف من عقاب الله، وإذا كان ترك المعادن يصيبها بالصدأ الذي لا يذهب إلا بما يجليها، فإن ترك القلوب يصيبها بالران والغفلة انشغالا بشهوات الحياة الدنيا، وعلاج القلوب بالعظة والتذكير بما بعد الموت من جزاء. ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أمته بالموعظة وبتذكيرهم الهول الجسيم في يوم القيامة. قال لهم يوما بمنى وقد جلسوا حوله نحوا من 40 رجلا في قبة من جلد مدبوغ، قال: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتتراءى له ذريته، وقد طال بهم الموقف العظيم، وبلغ بهم العرق ما بلغ، فيقول الجبار عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول له: أخرج من ذريتك بعث جهنم ووجههم إليها، انظر ما يرفع إليك من أعماله، وأخرج نصيب النار من بينه، فيقول: يا رب، كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 1999. فعندئذ يشيب الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ارتاع الصحابة رضي الله عنهم عند سماع هذا الحديث، وشق ذلك عليه، وظهرت الكآبة والحزن على وجوههم، وأنشأوا يبكون. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا هاكم؟ قالوا: يا رسول الله، إذا أخرج إلى النار من كل 1999 إلى النار، فماذا يبقى بعد ذلك؟ من منا ذلك الواحد من 1000؟ ثم عادوا يبكون. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا، وسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة. إن مثلكم في الأمم كمثل شعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. فلم يكفكف ذلك القياس دمعهم، ولم يطمئنوا منه على مصيرهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ واستعظم ذلك الصحابة وفرحوا، إنهم لم يكونوا يتصورون بعدما سمعوا الواحد من 1000 أن يكونوا في الجنة شيئا يذكر، فكيف يطلب رضاهم ليكونوا ربع أهلها؟ لقد أنطقت النشوة والاطمئنان ألسنتهم، فقالوا: الله أكبر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم رضينا، والله أكبر. قال: أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: نعم رضينا، والله أكبر. قال: بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الثاني. وفرح المسلمون بوعد الله، وعدوا لهذا الجزاء عدته، وعملوا وجاهدوا في الله حق جهاده، فاستحقوا بذلك فضله وعفوه ورحمته. وصدق عليهم قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. قال عبد الله بن مسعود: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا أيتها الأمة المحمدية ربع أهل الجنة؟ والهمزة فيه للاستفهام التقريري، وما نافية، والمقصود من هذا الكلام تبشير آحاد الأمة بدخول الجنة، لأن ظن الواحد بدخولها مع كثرة داخلها من هذه الأمة أجدر من ظنه دخولها مع قلة داخليها منه. قال عبد الله: فتعجبنا من ذلك وفرحنا به، وكبرنا شكرا لله على تلك البشارة العظيمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال عبد الله: فكبرنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفهم، يعني أن نسبة هذه الأمة إلى جملة من يدخل الجنة الشطر، أي النصف، ومنه يقال: شاطرته مشاطرة، إذا قاسمته فأخذت نصف ما في يدي. قال القرطبي في المفهم: وهذا المرجو محقق الحصول لقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولحديث إنا سنرضيك في أمتك. وإنما قال صلى الله عليه وسلم أرجو أدبا ووقوفا مع العبودية. قال الأبي المحقق حصوله إنما هو دخول الجنة، وكونه مشطرة غير محقق، فلا يمتنع أن يكون الرجاء في كلام الرسول على بابه. قال النووي ولم يخبرهم أنهم النصف ابتداء لأن التدريج أوقع في النفس وأبلغ في الإكرام، لأن الإعطاء مرة بعد مرة دليل الاعتناء بالمعطى، أو ليتكرر منهم عبادة الشكر، أو لعله كذلك أوحي إليه ووجه الوحي به كذلك ما ذكر. وسأخبركم عن ذلك، أي عن سبب كونكم شطر أهل الجنة، وأقول لكم في بيانه ما المسلمون، أي ما نسبة المسلمين في الكفار، أي بالنسبة إلى كثرة الكفار، إلا كنسبة شعرة بيضاء في جلد ثور أسود إلى سائر شعوره. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي عنه إلا كنسبة شعرة سوداء في جلد ثور أبيض بالنسبة إلى سائر شعوره. والشك هاهنا من الراوي أو ممن دونه. قال الأبي أتى بهذه الجملة توجيها لكونهم الشطر، فإن قلت لا يتوجه به بل يبعده، لأنهم إذا كانوا كالشعرة المذكورة فكيف يكونون الشطر؟ والجواب أسقط الراوي في هذا الطريق ما يتم به التوجيه، وهو قوله في الطريق الآخر لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، أي لا تستبعدوا كونهم الشطر مع أنهم كالشعرة المذكورة، لأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وهم من المؤمنين الشطر أي النصف. وعبارة النووي هنا وأما قوله صلى الله عليه وسلم ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا يعني من بداية الكلام إنكم ستكونون شطر أهل الجنة، وإنما تدرج هذا التدريج لفائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى فيه من مداومة الملاحظة له والاعتناء به ما فيه، وفيه فائدة أخرى وهي تكرير البشارة مرة بعد مرة الربع الثلث النصف، ففيه حملهم على تجديد الشكر لله جل وعلا وتكبيره وحمده على كثرة نعمه، والله هو المان بالخير وحده. ثم إنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى نصف أهل الجنة، وقد ثبت في الحديث الآخر أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر أي النصف، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث الصفوف فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث معروفة، كحديث صلاة الجماعة تفضل الصلاة صلاة المنفرد 27 درجة و25 درجة على إحدى التأويلات فيه، كما سيأتي تقريرها في موضعها إن شاء الله جل وعلا. فيكون أولا أخبر بما أوحي إليه، ثم تفضل الله الكريم بالزيادة فأخبر بها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يدخل الجنة من هذه الأم الربع أولا ثم الثلث ثم النصف أي الشطر، ثم بين بعد ذلك حديث الصفوف، وفيه أن من يدخل الجنة من هذه الأمة يساوي ثلثي من يدخلها من الأمم كلها. فالحمد لله أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وسأخبركم عن ذلك في رواية إسرائيل عند البخاري وسأحدثكم بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة، وفي رواية مالك بن مغول الآتية ما أنتم في سواكم من الأمم ما نافية. المسلمون في الكفار أي بالنسبة إليهم إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو للشك من الراوي كشعرة سوداء في ثور أبيض. ووقع في رواية شعبة التالية بلفظ: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي: إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالرقمة في ذراع الحمار. قال ابن التين رحمه الله: أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة، لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه، والرقمة قطعة بيضاء تكون في باطن عضو الحمار والفرس، وتكون في قوائم الشاه. قال الداوودي: الرقمة شيء مستدير لا شعر فيه، سمي به لأنه كالرقمة. من فوائد الحديث: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، وقد تقدم أنه وردت روايات في كونهم ثلثي أهل الجنة. ومن فوائد: مشروعية الحمد والتكبير عند الفرح والسرور وعند استعظام الأمور، فقد كبر الصحابة رضي الله عنهم وحمدوا الله تعالى لسرورهم بهذه البشارة العظيمة. ومن فوائد: بيان كثرة أعداد أهل النار بالنسبة لأهل الجنة. ومن فوائد الحديث: استحباب العطاء مرة ومرة وليس دفعة واحدة، فإن هذا أبلغ وأكثر أثرا. ومن فوائد: استحباب التكبير عند سماع البشرى. ومن فوائد: استحباب إدخال السرور على قلب المسلم وتبشير. ومنها كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وشدة حرصه على رجاء الخير لأمته وطلب ذلك من ربه عز وجل. ومنها بيان عظيم فضل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وكثرة عطائه له، كما أخبر الله جل وعلا بذلك حيث قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال: وكان فضل الله عليك عظيما. ومن فوائد الحديث أن في عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، بل أخبرهم بالتدريج، فيه فائدة حسنة، وهي أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. ومن فوائده أن فيه فائدة أخرى أيضا، وهي تكريره صلى الله عليه وسلم البشارة مرة بعد أخرى. ومنها أن فيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله وتكبيره وحمده على كثرة نعمه وموفور فضله. ومنها أنه وقع في هذا الحديث شطر أهل الجنة، ووقع في رواية أحمد والترمذي وابن ماجه أن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا، فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بحديث الشطر، ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلمه صلى الله عليه وسلم بحديث الصفوف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، ولهذا نظائر كثيرة في الحديث كما مر. ومن فوائد الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة نص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. ومن فوائده أن في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت اللهم اشهد، فيه بيان التبليغ وأنه واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. رجال الإسناد: محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، ثقة ثبت، توفي 52، وأخرج له الجماعة. والباقون من رجال الإسناد تقدموا، فالثلاثة الأولون غير ابن المثنى تقدموا في الباب قبله، والباقون تقدموا في السند الماضي. وقوله في قبة بضم القاف وتشديد الموحدة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة، والجمع قبب وقباب. وفي النهاية القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. قال ابن الكلبي: بيوت العرب ستة: قبو من أدم، وقبة من حجر، وخيمة من شجر، ومظلة من شعر، وبجاد من وبر، وخباء من صوف. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من 40 رجلا. أصحابه صلى الله عليه وسلم دائما ينهلون من معينه العذب الصافي، وها هو صلى الله عليه وسلم يجلس بمنى في قبة يستظل من الشمس، وأصحابه معه، وقد اتسعت القبة ببركة العلم والنور الذي يلقى فيها، وهم في هذا العدد الكبير والجم الغفير. فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال عبد الله: قلنا معاشر الحاضرين: نعم، نرضى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا: نعم، نرضى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو وأطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك، أي وسبب ذاك، أي سبب كونكم نصف أهل الجنة، أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، أي مؤمنة منقادة لأوامر الشرع ونواهيه. وما أنتم في أهل الشرك، أي بالنسبة إلى أهل الشرك في القلة، إلا كالشعرة البيضاء، أي إلا كنسبة الشعرة البيضاء إلى الشعر الأسود في جلد الثور الأسود في القلة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الراوي: كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر بدل الأسود، والمراد بالأحمر هنا الأبيض، كما في حديث: بعثت إلى الأحمر والأسود. من فوائد الحديث أن المكان الذي عمر ويعمر بالذكر يتسع كثيرا ولو كان ضيقا صغيرا، والواسع يضيق لعدم الذكر. ومن فوائده الحرص على العلم في كل وقت ومكان يتناسب معهما، وفيه جواز القسم من غير استحلاف، بل يكون القسم للتأكيد. ومن فوائده أن الجنة حرام على غير المسلم، فمن مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وأن هذا من معنى قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفيه استحباب تكرير البشارة مرة بعد أخرى، وفيه حمل الناس على تجديد شكر الله تبارك وتعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث عبد الله رضي الله عنه فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. رجال الإسناد: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة ثبت سني، توفي سنة 99 و100، وأخرج له الجماعة. مالك بن مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 59 و100، وأخرج له الجماعة. والباقون من رجال الإسناد تقدموا قبل حديث. قوله أدم بفتحتين جمع أديم بفتح فكسر، وهو الجلد المدبوغ، فكانت القبة من أدم، أي كانت من جلد مدبوغ، ويجمع أيضا على أدم بضمتين وهو القياس، مثل بريد وبرد. قال ذلك في المصباح المنير. السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله ومن لطائفة أن رجاله كلهم كوفيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي. وغرض الإمام رحمه الله بسوق هذا الإسناد بيان متابعة مالك بن مغول لأبي الأحوص وشعبة في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للروايتين السابقتين في بعض الكلمات. قال عبد الله بن مسعود: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظنا يوما فأسند ظهره عقب الخطبة إلى قبة أدم، أي إلى خشبها، والأدم بفتحتين جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ كما مر. ويستنبط منه جواز إسناد الخطيب ظهره إلى عمود المنبر أو إلى جدار المسجد ليستريح. فقال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا، أي انتبهوا واستمعوا ما أقول لكم، وهو قوله: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال الناوي: هذا النص صريح في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلا، وهذا النص على عمومه بإجماع المسلمين. اللهم هل بلغت ما أمرتني بتبليغه؟ اللهم اشهد لي على تبليغي. والمعنى أن التبليغ واجب علي، وقد بلغت فاشهد لي به. أتحبون بهمزة الاستفهام التقريري، أي أتودون أنكم ربع أهل الجنة، أي كونكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال ثانيا: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصفه. ما أنتم أيتها الأمة المحمدية في القلة في سواكم، أي بالنسبة إلى غيركم من الأمم، إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أي إلا كنسبة الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض في القلة. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. من نعم الله تعالى على هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، لأنهم نصف أهل الجنة، وبقية الأمم كلها النصف الآخر، أي ممن يدخلون الجنة. بل ورد في المسند أن الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، وعلى هذا فتكون هذه الأمة ثلثي أهل الجنة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه بأن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال: بعث النار. قال: وما بعث النار؟ أي مبعوثها؟ قال: من كل 1999، يعني 1 من 1000 في الجنة وباقي 1000 في النار. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنه، وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. قوله: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة. فهان الأمر على الصحابة رضي الله عنه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في قلتهم بالنسبة للكفار في كثرتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. فما تكون هذه الشعرة؟ لا شيء. أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، ليست بشيء. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. من فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالبلاغ المبين، لأن التبليغ واجب عليه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم استشهد الله تعالى على أداء الواجبات وتبليغ الرسالة وأداء الأمانة وإقامة الحجة. وفي الحديث استحباب الجواب بنعم كما أجاب الصحابة رضي الله عنه، وفيه عظم أعداد أهل النار وعظم النار التي تحوي هذا العدد الكثير. ولا مجال للشك في أن مصير كل مشرك وكافر إلى النار. وفي الحديث بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ومحبته له.